أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال: وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤديه عنها؟ فقالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. الحديث موضوعه قضاء الصوم الواجب عن الميت، حكم صوم النذر عن الميت. قالت وذكرت أن أمها قد ماتت عليها صوم شهر، أي في ذمتها صوم شهر واجب لم تصم، وعليها صوم شهر. هذه الجملة حالية لأن الواو واو الحال، وعليها صوم شهر، فكأنه قال: والحال أنها عليها صوم شهر. أفأقضيه أي أفأصومه قضاء، فالهمزة هنا للاستفهام الطلبي. أفأقضيه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان على أمك دين أي حق واجب لآدمي، أفكنت قاضيه أي مؤديا له أداء يقضي عنه وتبرأ الذمة به؟ قال: نعم. قال: فدين الله أي حقه الواجب له تعالى أحق أن يقضى، أي أولى وأجدر أن يؤدى. فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن قضيتين سئل عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى أن امرأة ماتت وعليها صوم شهر واجب، فجاء ابنها يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يقضي ذلك الصوم عن أمه؟ والثانية أن امرأة ماتت عليها صوم نذر، فجاءت ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله هل تصوم عن أمها؟ ومن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ضرب لهما مثلا بين يدي الجواب، بل انتزع الإجابة من لسانيهما فجعلهما مجيبين عن السؤال الذي طرح. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على والديهما دين لآدمي فهل يقضيانه عنهما؟ فقالا: نعم. فأخبرهما صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الصوم دين الله على الأبوين، فإن كان دين الآدمي يقضى فدين الله أحق بالقضاء. فيؤخذ من الحديث أنه يجب على ولي الميت الذي مات وعليه صوم لله رب العالمين أنه يلزم الولي قضاؤه كما يلزمه قضاء الدين الذي وجب للمخلوقين. واختلف أهل العلم في ذلك، هل يلزم الولي قضاء الصوم أو يلزمه الإطعام؟ الجمهور إلى أنه لا يلزم الولي القضاء، ولكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كما هو المعلوم في حق الشيخ الكبير والعجوز لا يستطيعان الصوم، أنه يطعم عنهما، فكذلك يطعم عن الميت. ذهب الإمام أحمد إلى تقييد ذلك بالنذر، وأنه يلزم الولي القضاء إذا كان الصوم صوم نذر، ولا يلزمه القضاء إذا كان قضاء للفريضة أو كان كفارة. الشافعي علق القول بالحديث على صحته، ولما صح أخذ به أصحابه وقالوا إنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب، واستدل على ذلك بأن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذا القول لعله هو الأصح، لأن التقييد بالنذر لا يلزم منه المنع لغيره، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. ولم يستفصل منه صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك الصوم من رمضان أو كان نذرا أو كان كفارة. وترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم عن نوعية الوجوب مع استدلاله بأن دين المخلوقين إذا قضاه الولي يقضى، وأن النتيجة أنه أمر السائل بالقضاء من غير أن يسأله عن نوعية الوجوب، هذا كله دال على أنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب، لأن الشارع لم يستفصل هل كان نذرا أو غير نذر، وهل كان ذلك الوجوب من رمضان أو كان كفارة. وإلى هذا ذهب الشافعية، لأن الشافعية رحمه الله إنما علق على صحة الحديث، قال إن صح الحديث وقد صح فأخذوا به صحيحا. وهذا معنى القاعدة إن عدم الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. مثل ذلك عدم استفصال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسائل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان هل كانت مطاوعة أو لا، إذ لو سأل لكان في ذلك دليل على أن الكفارة للصوم تلزم المرأة إذا كانت مطاوعة. أما كونه لم يسأل صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في واقعة تلك الحال فإنه يدل على التعميم في هذا الحكم، وأن الكفارة واقعة عن الاثنين، أي هي كافية عن الرجل والمرأة، لأن هذا لا يتم إلا بالاشتراك بينهما. إذ لو كانت المرأة مكلفة بكفارة مستقلة لسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كانت المرأة مطاوعة أو لا، وعدم الاستفصال في قضايا الأحوال ينزلها منزلة العموم في المقال، فتكون النتيجة أن المرأة ليست مكلفة بالكفارة إلا في حالة تسببها هي في الجماع. فيتضح بذلك أن قول الشافعي، أو بالأحرى أن قول الشافعية، هو العمل بهذا الحديث، وأن من مات عليه صيام يقضي عنه وليه سواء كان الصوم من رمضان أو كان كفارة أو كان نذرا، وهذا ما ذهب إليه الشافعية. وأما الإمام أحمد فلا يرى أنه يقضي الولي عمن مات عليه الصيام إلا إذا كان الصوم صوم نذر، ويرى الإطعام بعد ذلك رحمه الله تعالى. في الحديث الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع الاستشكالات في مسائل العلم، وفيه حرص الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على العلم ليعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيرة، فيه الحرص على بر الوالدين ولو بعد الموت، وفيه جواز الصوم عن الوالد أو الوالدة، وخص بصوم النذر كما ذهب إلى ذلك أحمد، وتبعه عليه بالذكر أبو داود كما مر في كلام المصنف رحمه الله تعالى، أو أنه يصوم عنه كل صوم واجب سواء كان من رمضان أو كان نذرا أو كان كفارة كما هو عند الشافعي. في الحديث أن حق الله تعالى أحق وأولى أن يؤدى، وفيه بيان لأن الدين لا بد أن يقضى عن الميت، وفيه جواز خروج المرأة إلى المفتي وسؤاله، لأن المرأة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته كما في الرواية الثانية للحديث، ففيه دلالة على أن صوت المرأة ليس بعورة إذا دعت الحاجة لظهوره، بشرط ألا تتخشع فيه وألا تلين بالقول وألا تخضع فيه ولا به. وأما إذا كانت تخضع بالقول فإنها حينئذ يحرم عليها أن تفعل ذلك، ولكن سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه دلالة على أن صوت المرأة ليس بعورة إذا دعت الحاجة لظهوره، شريطة ألا تخضع بالقول. إذا تزاحمت حقوق الله المالية وحقوق الآدميين قدم حق الله لأنه أولى بالقضاء كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فحق الله أولى بالقضاء، فدين الله أولى بالقضاء. فيه أن الدين الذي يدفعه الأبناء عن أوليائهم الأموات يسقط تلك الديون، وفيه جواز الجواب عن السؤال بسؤال يقرب المسألة، لأنه لما سئل صلى الله عليه وسلم أجاب بسؤال من أجل أن يقرب المسألة وأن ينتزع الجواب من السائل ليكون ذلك أثبت في نفسه وأقر لعينه. وفيه الجواب بنعم، ففيه استخدام الأساليب البديعة والسهلة التي تدخل أعماق النفوس. فيه إثبات القياس في هذا الحديث، إثبات للقياس على خلاف الظاهرية، هو القياس أحد أصول الاستدلال عند أهل السنة، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهما المثل بما هو معهود لهما ليكون الفهم أبلغ وليقرب ذلك من أذهانهما، فإن تشبيه البعيد بالقريب يسهل إدراكه ويسهل فهمه. يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحا وبالسائل إليه حاجة أو يترتب عليه مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس على دين الآدمي تنبيها على وجه الدليل، هو أشرح لصدر المستفتي وأطيب لنفسه وأدعى لإذعانه للأحكام من غير وجود حرج في نفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث موضوعه في حكم تعجيل الفطر وفي بيان فضل ذلك التعجيل. ما يزال الناس هي هنا يقصد بها الصائمون، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، فالناس الصائمون بخير أي في خير، ما عجلوا الفطر بادروا بالإفطار بعد غروب قرص الشمس، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. الخيرية هنا متعلقة بتعجيل الفطر، أي ما داموا متصفين بتعجيل الفطر وممتثلين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم بخير وعلى خير وفي خير. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المحافظة على هذه السنة وهي تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب هي السبب في خيرية من فعل ذلك من هذه الأمة، وهو تمسكهم بالسنة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه وأمرهم بالمحافظة عليه. فيؤخذ من الحديث الحث على تعجيل الفطر وعدم تأخيره، ويؤخذ منه أن تأخير الفطر سواء كان التأخير إلى أن يظهر النجم أو إلى السحر أنه خلاف الأفضل، إلا إذا كان التأخير بنية المواصلة المأذون فيها، وأما التأخير دون مواصلة فإنه خلاف الأفضل، بل هو مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور. في الحديث رد على الشيعة في قولهم بأن الفطر ينبغي أن يؤخر إلى أن تظهر النجوم، وما هي بواحدة خزعبلاتهم ولا خرافاتهم. يؤخذ من الحديث أن المواصلة إلى السحر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر أنها خلاف الأفضل، وأن الأفضل للمسلم الفطر عند الغروب والتسحر في وقت السحر، ليبقى الإنسان محتفظا بقوته الجسمية والعقلية لكي يؤدي العبادة وليؤدي دوره في الحياة وليكون نشيطا في أداء جميع الوظائف المتعلقة به. ففي هذا الحديث الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم وفي التقيد بشرعه من غير مغالاة ولا تفريط، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يزالون بخير في الدين والدنيا ما عجلوا الفطر، لأنهم يحافظون على السنة فهذا خير الدين، وهم يعطون أبدانهم حقها فهذا خير الدنيا. فالأمة ما تزال بخير ما دامت تفعل هذا. في التعجيل الرفق بالصائم كراهية الوصال يمكن أن تؤخذ من هذا الحديث. في الحديث أن الأفضل تقديم الفطر على الصلاة، وذلك بالفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فبجرع جرعة من ماء أو بأخذ مذقة من لبن. المهم أن يفطر على المباح والحلال ما وجد على هذا الترتيب يكون فيه متسننا ومتبعا، وإلا فإنه يفطر قبل الصلاة. في الحديث الحث على اتباع السنة وترك المخالفة، وفيه مخالفة لمذهب الرافضة الذين وافقوا بما ذهبوا إليه سنن اليهود وساروا على سننهم، وهو تأخير الفطر والصلاة، لأنهم يؤخرون الفطرة ويؤخرون صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم، وما بذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فمن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. هم يطفئون المصابيح علامة على تحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، وأحيانا يضربون المدافع، وأحيانا يصيحون بالناس من رؤوس المنابر والمنائر، ويزعمون أن ذلك من أجل الاحتياط في العبادة. جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد المغرب بدرجة لتمكين الوقت كما زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، فهم أخروا الفطر قالوا لنتمكن، فأخروا إلى ما بعد الغروب بدرجة وقالوا لنحتاط، فقدموا وقت الإمساك، فحرموا الناس من الخير على هذا النحو المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قل الخير وكثر الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فأخروه فكثر فيهم الشر وقل فيهم الخير، لأن مخالفة النبي شؤم صلى الله عليه وسلم. ما تزال بدعة الإمساك قبل طلوع الفجر الصادق قائمة، وكذلك ما يذهبون إليه من تمكين الوقت بعد غروب الشمس، هذه البدع ما زالت قائمة إلى يوم الناس هذا. أوقعهم هذا في بدعة أكبر، وهي عدم الصلاة في مواقيتها، خاصة ما يتعلق بصلاة الفجر، لأنهم قدموا قالوا احتياطا، ولذلك وقع الأذان الذي هو للإمساك كأنه للفجر الصادق قبل وقته، فتقع الصلاة قبل وقتها، والصلاة لا تصح إلا في وقتها، وكذلك يؤخرون المغرب. فهذا الحديث يدل دلالة قاطعة على إبطال بدعة تقسيم الدين إلى القشر واللباب. الإسلام دين متكامل ومنهج رباني لا تنفصم عراه، إلا عند المغضوب عليهم والضالين، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ومن ذلك مقولة مرذولة جائرة ظالمة غير معقولة ولا مقبولة، ابتدعها من قصر عن إدراك مقاصد الشرع فهمه، وانحط إلى الإحداث في دين الله علمه، لأنهم جمدوا على ما أفادوه في بواكير الصبا دون رغبة فيه، فرضوا بضحضاح من المعرفة، فكان نصيبهم من بحر العلم نغبة، فلم يستطيعوا التحليق في سماوات الإفادة بأجنحة من علم غزير، ولم ينالوا التوفيق في مدارك الإجادة بإدراك بصير. هذه البدعة هي بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، أو إلى كليات وجزئيات، أو إلى شكل ومضمون، أو إلى أصول وفروع. لا يهتمون بشعائر الله الظاهرة لأنها في زعمهم شكليات وقشور، ويتهمون المتمسك بتلك الشعائر الظاهرة بأنه مغرق في الجزئيات، ويقولون للداعي إلى الالتزام بالهدي الظاهر وما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه الباهر، يدعون من فعل ذلك ودعا إليه بأنه مثير للخلافات، ويميعون كل قضية تطرح للتحقيق العلمي بدعوى أنها فرعية أو أنها مختلف فيها لدى الأمة الإسلامية. هذا التصور ليس له زمام ولا خطام في دين الإسلام، ويدل على ذلك أمور. قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونقل أقوال السلف وقال والصواب وهم أنهم أمروا جميعا أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها، أن الخطاب موجه لهم للدخول في السلم، وهذا السلم والسلم هو الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي في الإسلام كافة، كما قرر ذلك شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله، وذهب إليه كثير من علماء التفسير كالقرطبي وابن الجوزي والبغوي في معالم التنزيل. وبعد أن دعا الله المؤمنين للدخول في الإسلام وأن يأخذوه جملة، حذرهم من اتباع خطوات الشيطان للدلالة على أنه ليس هناك سوى اتجاهين لا أكثر، إما الدخول في الإسلام كافة بشموليته وكماله، وإما اتباع خطوات الشيطان حيث يأمر بالتفريق بين شعائر الله ويأمر بالاستخفاف بحرمات الله. تأمل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فهذه سبيل، ولا تتبعوا خطوات الشيطان فهذه سبيل أخرى. فليس ثم سوى سبيلين اثنين، إما أن تكون داخلا في السلم أي في الإسلام كافة في جميع شرائعه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من لدن ربه، وإما أن يكون الأبعد متبعا لخطوات الشيطان. فالآية تدل على أنه لا قشر ولا لباب، وأن المسلم مأمور بالدخول في الإسلام كافة بجميع شرائعه. وأما الأحاديث فهي أنواع: أحاديث تبين ارتباط الأمور التي يعدونها فرعية بالأجر العظيم والمقام الكريم والنعيم المقيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. فهل هذا أمر شكلي أن يقول آمين وقد رتب عليه هذا الأجر العظيم؟ هنالك أحاديث تعد الأمور التي يحسبونها فرعية من أركان العزة وبقاء هذا الدين ظاهرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هنالك أحاديث تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تشغله القضايا المصيرية عن هذه الأمور التي يضعونها في باب الأمور الفرعية. فعن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تماثيل. قال: فأتيت عائشة رضي الله عنها فقل: إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. فقالت: لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهة في وجهه فجذبته حتى هتكته أو قطعته، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. أخرجه مسلم في صحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه أمور كثير من الحزبيين ومن غيرهم من الزائغين يقولون هذه أمور شكلية، وينعون على أهل السنة أنهم يأمرون المسلمين بالأخذ بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون: المسلمون يقتلون هنا وهنالك، وتنتهك الأعراض وتخرب الديار، وأنتم تأمرون الناس باللحية والحجاب وما أشبه. ويقال لهم: يعني لو أننا أمرنا الرجال بحلق اللحى والنساء بالتهتك سيرفع الكرب عن المسلمين؟ هذا أمر عجيب. يعني يقولوا: أنتم تشغلون الناس بالدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور هي من الفرعيات، والناس يقتلون هنا وهنالك من المسلمين ويعتدى عليهم. يعني لو أمرتم الناس بضد ما أمر به الرسول يرفع الكرب؟ أم إنه يزداد سوءا أعني الحال؟ فالله المستعان. فتجد هؤلاء يحرصون على ما يقولونه دائما لكل من دعاهم إلى التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون بذلك القول، وهو مصلحة الدعوة. فكأنما صارت مصلحة الدعوة صنما يعبد، والأصل أن يطيع الناس ربهم، وأما النتائج فإلى الله تبارك وتعالى وحده. فهذا التقسيم للدين إلى شكليات وحقائق، إلى أصول وفروع على هذا النحو المرذول، إلى قشور وإلى لباب وغير ذلك، هذا كله من البدع الحاضرة. وأما دين الله تبارك وتعالى فكل لا يتجزأ. صحيح أن الإنسان لا يخوى على بعض الأمور، هو معذور، ولكن يدعى الناس إلى دين الله تبارك وتعالى جملة كاملا من غير ما تجزئه. فتوى أهل العلم قديما وحديثا في بيان بطلان التقسيم المخترع والتصنيف المبتدع إلى قشر ولباب، لعل من أوضح ذلك ومن أقوامه فتوى العز بن عبد السلام رحمه الله، قال: لا يجوز التعبير عن الشريعة بأنها قشر مع كثرة ما فيها من المنافع والخير، وكيف يكون الأمر بالطاعة والإيمان قشرة؟ إن العلم الملقب بالحقيقة جزء من أجزاء علم الشريعة، ولا يطلق مثل هذا اللقب بهذه الصورة إلا من غبي شقي قليل الأدب، كذا قال العز رحمه الله: ولو قيل لأحدهم إن كلام شيخك قشور لأنكر ذلك غاية الإنكار، وهو يطلق لفظ القشور على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وليست الشريعة سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعزر هذا الجاهل تعزيرا يليق بمثل هذا الذم. انتهى كلام العز رحمه الله. هذا واضح في وجوب أخذ الإسلام جملة بكماله وشموليته التي استوعبت حياة الفرد والجماعة، ولم تدع صغيرة ولا كبيرة في ذلك إلا أحصتها، ليكون البناء شامخا والأصل راسخا بتوفيق الله تبارك وتعالى وفضله. بنى بعض الناس على ذلك التقسيم، تقسيم الدين إلى قشر ولباب، بنوا قواعد هزيلة تسوغ تفرق الأمة الإسلامية وتؤصل الحزبية المقيتة وتستقطب الشباب إلى التنظيم والعمل السري. قالوا: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أصبحت هذه القاعدة كتابا محكما يتلى عند أتباعه، يعارضون بذلك كل دعوة للاجتماع على كلمة سواء أو بيان سني واضح يدعى به أهل الأهواء إلى التزام الجادة. لو طبقت هذه القاعدة لنقضت عرى الإسلام عروة عروة، للوجوه الآتية: أن الاختلاف وقع حتى في الأصول والعقائد، ولذلك تفرقت الأمة فرقا وتشتتت إلى جماعات وأحزاب، فالذي يعذر هؤلاء في اختلافهم وتفرقهم يكون مقرا لما نهى الله عنه وذمه وحرمه وحذر منه. يقر بعضنا بعضا ويرحم بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا الاختلاف وقع في الأصول وفي العقائد، فهل يمرر؟ هل يمشى؟ حاشا، ما هذا من منهاج النبوة ولا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا باب خبيث من أبواب الإرجاء، أنه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا باب خبيث من أبواب الإرجاء، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. هذه القاعدة يعذر بعضنا بعضا ويعين بعضنا بعضا، وهي قاعدة المعونة والمعذرة. هذه القاعدة قاعدة منبتة، يعني ليس لها صلة بالكتاب ولا بالسنة ولا بفهم سلف الأمة. هذه لم تكن من منهاج السلف، بل منهاج السلف يردها ولا يقتضيها، فهي قاعدة منبتة. لو طبقنا هذه القاعدة لم فتح باب شر كبير، وكان لزاما أن نعذر دعاة وحدة الوجود، وأن نعذر الخوارج التكفيريين، وأن نعذر شارب النبيذ الذي لا يحرم إلا الشربة الأخيرة منه، وأن نعذر من ذهب إلى زواج المتعة والذي يطوف حول القبور ويتوسل الأنبياء ويعطل الصفات ويقول بالجبر وينفي رؤية الرب تبارك وتعالى في القيامة وفي الجنة، لأنهم قد اختلفوا، فيعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. فكيف تقبل هذه القاعدة على هذا النحو وفيها هدم للدين؟ ثمرة هذه القاعدة على عكس مراد صاحبها، لأن من وكل إلى نفسه كان كسبه في تدمير تدبيره ونقض أمله وتفكيره، فإن مراد القائل هو حسم مادة الخلاف بين أهل القبلة، والواقع يشهد أن هذه القاعدة كانت سببا في زيادة التفرق والاختلاف والانقسام إلى مذاهب وملل ونحل. أفتى العلماء المعاصرون ببطلان هذه القاعدة وبينوا تناقضها، كالأعلام في هذا العصر الألباني وابن باز وابن عثيمين وكثير من إخوانهم المخلصين، أفتوا بنقض هذه القاعدة وبفسادها. فإذا الدين لا ينقسم إلى قشر ولباب، هذا لا يكون. شيء آخر، هل يقوم اللباب بدون قشر؟ يعني هل رأيت ثمرة بغير قشر تكون على شجرها في أفنانها وأغصانها؟ إنما يحميها القشر من عاديات ما يلم بها، فكيف تقوم تلك الثمرة لبابا خالصا بغير قشر؟ هذا لا يمكن أن يتصور أصلا، ولكن الله عز وجل المستعان أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. موضوع الحديث فيما يكون الإنسان به مفطرا، أو ما يجوز به الفطر، أو متى يفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا، إذا حرف شرط غير جازم، وجملة أقبل الليل منها هنا فعل الشرط، وأدبر النهار معطوف عليه. فقد أفطر الصائم أي حل له الفطر بدخول الوقت، أو قد أفطر حكما وإن لم يفطر شرعا، وهو جواب الشرط. فقد أفطر الصائم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، هذا شرط، جوابه فقد أفطر الصائم. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم فطر الصائم على إقبال الليل وإدبار النهار، وذلك يكون بمغيب الشمس. أما لو وقعت الظلمة لسبب يندر وقوعه فإنه لا يكون مفطرا بذلك. أخذ من هذا الحديث أن الفطر للصائم يكون بإقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس، وذلك موافق لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وعلى هذا فرواية وغربت الشمس تكون مقيدة للإقبال والإدبار بالغروب. فلو حصل ما يشبه الليل من الظلمة بتراكم سحاب أو وجود ريح وما أشبه، ففي هذه الحال لا ينبغي للصائم الإفطار إلا بعد أن يتيقن الغروب. في الوقت الحاضر من الله تبارك وتعالى على الناس بآلات تضبط الوقت وتعرف بها حقيقة الأوقات، فلو وقع الظلمة أو ما أشبه فإن الأمر يمكن أن يعرف أيضا ولو مع وجود الظلمة وعدم تحقق رؤية الشمس غروبا. ذهب قوم إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم أنه يفطر حكما ولو لم يفطر فعلا، وهذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ونهى عن الوصال، فلما أبى الصحابة إلا أن يواصلوا واصل بهم يومين كالمنكل بهم ثم رأوا الهلال. فلو كان من غربت عليه الشمس أفطر حكما لما كان للوصال معنى، يعني إذا كان في حكم المفطر وقد أفطر حكما فأي شيء هذا الوصال وهو مفطر، ولكن هذا وصال، فمن هذا يتبين ضعف هذا القول. لذلك ذهب الجمهور إلى أن الفطر لا يكون إلا بالفعل، يعني إذا غربت الشمس يفطر، يأخذ رطبات تمرات جرعة من ماء يفطر كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه أفطر حكما ويكون قد عجل، وإلا فما المعنى بالأمر بتعجيل الفطر إذا كان الكل بمجرد غروب الشمس يكون مفطرا حكما؟ فأي معنى للأمر بتعجيل الفطر إذن؟ قول ابن عباس في الصحيحين: من طاف بالبيت فقد حل، يعني من كان قارنا أو مفردا وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه يعتبر قد حل من إحرامه وإن لم يحل فعلا. هذا خلاف ما جرى عليه الجمهور الذين يعتبرون الحل بالحلق والتقصير بعد كمال الطواف والسعي. هذه المسألة في قول ابن عباس رضي الله عنهما شبيهة بالمسألة التي معنا. مذهب الجمهور في المسألتين هو الصحيح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طاف وسعى ولم يسق الهدي أمره بالتحلل، فلو كان مجرد الطواف والسعي لمن لم يسق الهدي حلا لأخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن قوله في الذين استمروا على الصوم بعد أن أفطر إمامهم وأمرهم بذلك أولئك العصاة، أولئك العصاة دليل لما نحن فيه، فاتضح ضعف قول من قال إن غروب الشمس يكون مفطرا للصائم ولو لم يفطر، يعني يكون قد أفطر بغروب الشمس حكما لا فعلا، بل عليه أن يأتي بالفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقت الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب قرص الشمس. في هذا الحديث يخبر أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن علامات الوقت الذي يفطر فيه الصائم، وهي ثلاث علامات متلازمات لا تنفك عن بعضها: إقبال الليل بظلامه من المشرق، إذا أقبل الليل منها هنا، إدبار النهار بضيائه من المغرب، غروب قرص الشمس في الأفق، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، فهذه ثلاث علامات: إقبال الليل بظلامه من المشرق، إدبار النهار بضيائه من المغرب، غروب قرص الشمس في الأفق. أصل هذه العلامات ما هو؟ غروب الشمس. فلغروب الشمس يقبل الليل ويدبر النهار، فبغروب الشمس دخول الليل الذي جعله الله غاية لإتمام الصوم لكي يصل إلى ما أعده الله له من الرضوان. فيتبين الليل من المشرق، إذا أقبل الليل بظلامه من المشرق منها هنا وأدبر النهار بضيائه منها هنا المغرب، وغربت الشمس، فغرب قرص الشمس في الأفق وغاب، فانصرف النهار من المغرب، فإذا قد تحقق فطر الصائم. ينبغي أن يعجل الإفطار حينئذ، وعليه ألا يؤخره، بل إنه يعاب إذا أخر، لأنه لا يكون ممتثلا لأمر الشارع الحكيم. ففي هذا تحقيق للطاعة وتمييز لوقت العبادة عن غيره، وإعطاء للنفس حقها من متع الحياة المباحة التي أباحها الله رب العالمين بالفطر. في هذا الحديث بيان وقت دخول الليل ووقت انتهاء النهار، وأن إفطار الصائم حدد بميقات محدد، فيه الحث على التعجيل بالفطر. قد أخرج عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فيه بيان حكم الوصال على غير النحو الذي أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون حراما ويكون باطلا، وأرد النهي عنه بخصوصه كما يأتي في الحديث بعده إن شاء الله. يستفاد من هذا الحديث بيان وقت الصوم، ويستفاد تحديده والرد على أهل الكتاب وغيرهم من الشيعة يقولون لا نفطر حتى تشتبك النجوم. فيه بيان بأن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع، بل الشرع قاض على العقل حيث جعل دخول الليل فطرا شرعا. البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا، فإن اللازم يلزم منه وجود الملزوم ولا ينعكس، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر إقبال الليل وهو لازم، وإدبار النهار هو ملزوم الفطر للإيضاح والبيان. الأمر الوارد في الحديث لا يتحقق إلا بغياب قرص الشمس غيابا حقيقيا، وإن كان ضوءها ظاهرة، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الحاكم وابن خزيمة بإسناد على شرط الشيخين: إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، يعني صعد على شيء مرتفع، فإذا قال الرجل غابت الشمس أفطر الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يظن بعض الناس أن الليل يتحقق بعد غروب الشمس فورا، وإنما يدخل بعد انتشار الظلام شرقا وغربا، وقد حدث ذلك لبعض الصحابة رضي الله عنهم، فأفهمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أول الظلام من جهة المشرق مع اختفاء قرص الشمس مباشرة. فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، وفي رواية مسلم في شهر رمضان، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان، في رواية لأبي داود قال لبلال: يا بلال قم فجدح لنا، هو ما يعد للصائم من منقوع التمر وغيره. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما غربت الشمس بأن يعد ما يفطر به، فقال: يا بلال قم فجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت، وفي رواية لو انتظرت حتى تمسي، وفي رواية إن عليك نهارا. قال: انزل فجدح لنا. قال: إن عليك نهارا يا رسول الله. قال: فانزل فجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية لعبد الرزاق: لو تراءها أحد على بعيره لرآه، يعني الشمس الذي على ظهر الأرض لا يراها، لو أن رجلا قام على بعيره فنظر لرآها، ولكن لا تكلفون، غربت في مرأى العين ومن غير تفريط. وأما أن يعلو يركب طائرة مثلا ويقول ما زلت أراه، حسن، فيقول لو ترآها أحد على بعيره لرآها، يعني الشمس. ثم رمى، وفي رواية للبخاري أومأ بيده صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للشيخين أشار بإصبعه قبل المشرق ثم قال إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الإفطار ويؤخر السحور ويأمر بذلك، وكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى صلى الله وسلم وبارك عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. موضوع الحديث في حكم الوصال في الصوم. الوصال في اللغة مأخوذ من الوصل، وصل بين شيئين. لما كان الصوم مشروعا بالنهار فإذا صام الليل الذي يفصل بين اليومين مع صيام اليوم الثاني فقد واصل الصيام. قالوا إنك تواصل، أي قال الصحابة رضي الله عنهم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. فأخبر بالعلة الفارقة بينه وبينهم صلى الله وسلم عليه ورضي الله عنهم أجمعين. لا يخفى عليك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يطعم ويسقى طعاما حقيقيا ويشرب شربا حقيقيا، لأنه لو كان كذلك ما كان مواصلا، هو أقر بأنه يواصل، ولكن قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. فلو كان آكلا وشاربا لقال ومن قال إني أواصل، لما قال ولكنك تواصل وأقرهم على أنه يواصل. فلو كان يأكل ويشرب ما كان مواصلا، لعله يأتي لها بيان بمزيد منه إن شاء الله. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عن الوصال رحمة بهم وإشفاقا عليه، والصحابة لمحبتهم للفضل ولحرصهم على ما يقرب من الله رغبوا في الوصال تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كونه واصل. قالوا إنك تواصل، فأخبرهم بأن له مطعما يطعمه وساقيا يسقيه بما يعوضه عن الطعام والشراب، ولكن من أراد منكم الوصال فله أن يواصل إلى السحر. فيؤخذ من الحديث كراهية الوصال. اختلف أهل العلم في ذلك، فنقل عن بعضهم التحريم ونقل عن بعضهم الكراهة، وفرق بعض أهل العلم بين من شق عليه ومن لم يشق عليه، فجعلوه مع المشقة حراما ومع عدم المشقة مكروها، ولعل هذا هو الأقرب. لما كان العبد مكلفا بأوامر ونواهي يجب عليه أن يؤديها، فإن الوصال يترتب عليه ضعف الجسم عن أداء هذه الواجبات، بل إن مواصلة الصوم يترتب عليها الضعف الشديد الذي يمنع من أداء الواجبات أو يؤدي إلى الإخلال بها، فلذلك كره. مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه يقوم الليل ويصوم النهار، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صحة ما بلغه فقال نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، يقوم الليل ويصوم النهار؟ قال لا تفعل، إنك إذا فعلت نفهت النفس وهجمت العين، وإن لزوجك عليك حقا، ولزورك أي لضيفانك وزائريك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الحديث متفق عليه. ومعلوم أن الوصال أشد من مواصلة الصوم مع الإفطار في الليل والأكل والشرب فيه، مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى ابن عمرو رضي الله عنهما عن مواصلة الصيام لا على الوصال المعروف، ولكن هو يصوم النهار ويفطر ويقوم الليل ولا يرقد ولا يفطر، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذلك يضعفه ويجعله مقصرا فيما يطلب منه. ولكن الوصال أشد، الذي يصوم ولا يفطر ولكنه يفطر بغروب الشمس ويظل ساردا للصوم، هذا أقل عناء ممن يواصل فلا يأكل لا ليلا ولا نهار. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر من أجل ألا يجهد الإنسان نفسه ويؤدي به ما يأتي به من هذه الطاعة بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوة يؤدي به إلى التفريط في حقوق أخرى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمرو رضي الله عنهما: إذا فعلت نفهت النفس، هجمت العين، لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه. فإذا فعلت ذلك وشققت على نفسك، فإنك حينئذ تقصر في الإتيان بما وجب عليه. وقع لبعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم شيء، لأن الأمر في التشريع في الصيام كان على التدريج، فكان الواحد منهم إذا دخل الليل فنام ولم يأكل ولم يشرب، فإنه ليس له أن يأتي بشيء يفطره إلى غروب الشمس من غد. وقع ذلك لبعض الأصحاب رضي الله عنه، وكان يعمل بالنهار عملا شاقا وكان صائما، فجاء إلى امرأته من حائطه أو من زرعه فقال: هل عندك من طعام؟ قالت: ألتمس. فذهبت تعد له الطعام ورجعت فإذا به قد نام، فقالت: خيبة لك، أنه كان تعبا وكان جائعا ونام، فليس له أن يأكل ولا أن يشرب إلى غروب الشمس من غد. فقالت: لك الخيبة، يعني حرم عليه هذا الطعام الذي أتت به. فواصل الصوم، وفي اليوم الثاني عند انتصاف النهار واشتداد الحر أغمي عليه، فأذن الله تبارك وتعالى في الليل بالطعام والشراب ومواصلة الأهل إلى طلوع الفجر. فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى، ورحمته بنا خير لنا مما نظنه ونتوهمه. إذا صام الإنسان إلى المغرب فإذا غربت الشمس أفطر بأكل وشرب، وأخذ يتقوى بتغذية جسمه من أجل أن يقوم الليل وأن يؤدي الطعام، ويعيد الأكل والشرب عند السحر ليكون أقوى له بأخذ الزاد في هذه الأوقات، ليأتي بالعبادة على وجهها ويؤدي الواجبات من غير إخلال بها. ما يروى عن عبد الله بن الزبير والإمام أحمد أنهم واصلوا 7 أيام أو 8 أو أكثر، هذه حالات نادرة بالنسبة لأناس قد يكون أن أجسامهم تتحمل ذلك. وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ الألباني رحمه الله وصف له بعض الأطباء علاجا لمرض كان قد ألم به، وقد أخبر عن نفسه أنه ظل 40 يوما لا يدخل جوفه سوى الماء. فبعض الناس يقول: أنا أستشفي بما استشفى به، وهذا خطأ كبير. قال بعض أهل العلم لما وصف له سفيان، وكان جبلا رحمه الله وطوضا شامخا في الروايات والدراية، قال: رأيته يأكل كما يأكل الحمار حتى احتقرته. وصف له سفيان وما عليه من الزهد والعبادة، فلما رآه يأكل قال: رأيته يأكل كما يأكل الحمار، فما زال يأكل حتى احتقرته. قام فتوضأ بعد فأسبغ الوضوء فصف قدميه فصلى، فما زال يبكي في الصلاة حتى رحمته. فيقول ابن الجوزي وغيره معلقا، يقول: لست سفيان، يعني تأكل أنت أكل سفيان؟ قم وابكي قيام وبكاء سفيان. أما أن يتوقف عند حدود الأكل ويقول: كان سفيان يأكل كما وصف ويأكل، نعم، ولكنه قام فما زال يبكي في قيامه وهو يتلو آيات العزيز المجيد حتى رحمه من نقل عنه. إذن فلست سفيان. فبعضهم يقول: استشفى الشيخ الألباني بهذا الذي وصف له وظل 40 يوما لا يدخل جوفه سوى الماء، فأنا أفعل. لست الألباني، قد تقتل نفسك، فالله المستعان. إذن يعود كل بدن مع تاد، مع التوسط والاعتدال كما مر ذكر ذلك. وما نقل عن هؤلاء الأفاضل فهذا مسلم له، كما نقل أن عثمان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في ركعة، وأن فلانا أو فلانا كما ذكر ذلك النووي في التبيان وذكره غيره في غيره، أن فلانا كان يختم بالنهار ختمة وبالليل ختمة، وقال النووي رحمه الله كما في التبيان: وكان فلان يختم في الليل والنهار أو في اليوم والليلة 8 ختمات. قال: فهذا هو أكثر ما نقل إلينا، يختم 8 ختمات، يختم القرآن 8 مرات في اليوم والليل. قال: هذا أكثر ما نقل إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. إذا نقل لنا بالنقل الصحيح أن عثمان رضي الله عنه أو أن غيره قرأ في أقل من ثلاث، إذا كان النقل صحيحا نقول مسلم لهم حالهم ولا نتأسى به، والأسوة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقول مسلم لهم حالهم، يعني لا نطعن ولا نتكلم، ونقول مسلم لهم حالهم، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي لي طاعم يطعمني وساق يسقيني، كما في الرواية: لو كان الطعام طعاما عاديا أو كان الشراب شرابا عاديا لما كان للوصال معنى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي رواية: أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يذكر عن موسى عليه السلام أنه صام شهرا، فلما قرب الميعاد تناول شيئا من حشائش الأرض حتى لا يناجي ربه ورائحة فمه كريهة، لأن للصيام خلوفا كما هو معلوم، فأمره ربه أن يعود وأن يواصل 10 أيام ثم يأتي، وقال: يا موسى، ما تعلم أن رائحة فم الصائم عندي أطيب من المسك؟ هذه قصة إسرائيلية. في الآية قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هل يستطيع الإنسان أن يصوم 30 يوما متواصلة؟ فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على الخير، وهذه الشريعة السمحاء فيها الرحمة فيها اليسر وفيها رفع الحرج. وإذا أخذت بتعاليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتحت واسترحت، ارتحت واسترحت وأرحت، لأن المخالفة لدين الله تبارك وتعالى تتعبك وتتعب من حولك. وموسى لم يذكر النصب حتى جاوز الميقات، لأن الله تبارك وتعالى جعل له ميقاتا وعلامة للقاء العبد الصالح، وهي أن يفقد المكتل، فإذا فقدته فهو تم. فلما أويا إلى الصخرة ونسي حوتهما تحرك خارج الميقات وخارج العلامة، ذكر النصب حينئذ، وموسى كان شديدا آتاه الله قوة، فوكزه موسى فقضى عليه، وحمل الحجر لما ورد ماء مدين يحمله 10 من الرجال، فكان يحمله وحده، مع أنه خرج من مصر خائفا يترقب، وظل الليالي والأيام لا يطعم إلا البقر. قال المؤرخون في السير كابن جرير وغيره: حتى بدت خضرة البقل من بطنه. ومع ذلك وفي تلك الحال الشديدة عليه لما ورد ماء مدين حمل الحجر وسقى للمرأتين قبل غيرهما، قبل أن يسقي غيرهما من الرجال الأشداء من الرعاة الذين كانوا يسقون. فموسى عليه الصلاة والسلام كان قويا وكان شديدا، فعلينا نحن أن نمتثل أمر الله تبارك وتعالى ولا نجاوز أمره، لأنه لما جاوز ذكر النصب: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لما جاوز خرج خارج الإطار المحدود، إذا فقدته فالعبد الصالح ثم، هذه العلامة. إذا تحركت خطوة واحدة خارج الإطار تعبت، وكذلك السنة، الذي يتعب هو الذي يخالف. إذا تمسك الطالب بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعب، فعليه أن يراجع نفسه وما أمسك به وتمسك به، لأنه يكون حينئذ متجاوزا وهو لا يدري، لأن السنة لا تأتي إلا بالراحة، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي إلا بالسعادة والحبور. وأما التعب والنصب وما أشبه فإنه يأتي عند التجاوز كما مر. فإذا على الإنسان أن يجتهد في إعطاء جسمه حقه من غير ما إسراف ولا مخيلة، ومن غير تفريط وتجاوز، فالوصال مكروه، وتزيد الكراهة شدة في حق من لا يحتمل الوصال أو كان يشق عليه أكثر. الوصال إلى السحر جائز من غير كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه 2 يوما بعد النهي، فكان فعله صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة، في الحديث النهي عن وصال يوم الصيام باليوم الثاني دون فطر بينهما، وجواز معارضة المفتي إذا أفتى بخلاف حاله، وعلى الأتباع إذا رأوا من متبوعهم خلافا للحق أن يأمروهم وأن يسألوهم ليبينوا لهم، وعلى العالم والفاضل والمتبوع إن سئل عن شيء ممن هو دونه أن يجيب بعلم دون كبر أو غضب، لأن الصحابة لما نهاهم عن الوصال قالوا ولكنك تواصل يا رسول الله، فراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحلم والرفق صلى الله عليه وسلم. في الحديث حرص الصحابة على تتبع سنن رسول الله، وفيه النهي عن التشديد على النفس الذي يسبب الغلو. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا الحديث في بيان الحد المباح في الوصال، فأيكم أراد أي أحب أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليستمر في الإمساك عن الطعام إلى آخر الليل. فأخبر أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للراغبين في الوصال، فمن وجد من نفسه قوة عليه ورغبة فيه فليواصل إلى السحر، لأنه من باب تأخير العشاء، فيكون طعامه في ليالي رمضان وجبة واحدة، ومن حكم الصيام التخفف من الطعام. هذا الفعل لا يوجب المحذور الذي من أجله نهى عن الوصال. ففي الحديث جواز المواصلة إلى السحر أي إلى آخر الليل لمن لا يضعف عن الواجبات الشرعية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عند أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري الذي معنا في الباب، وأعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة تأخير العشاء، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإن أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال وقال: لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذا يعلمه كثير من الناس، وهو أن القلب متى حصل له ما يفرحه ويسره من نيل المطلوب ووصال الحبيب، أو وقع عليه ما يغمه ويسوءه ويحزنه، شغل عن الطعام والشراب. إذا وقع للقلب شيء من ذلك شغل عن الطعام والشراب المرء، حتى إن كثيرا من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئا ولا تطلب نفسه طعاما. ولذلك قال القائل في هذا المعنى: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. فإذا تعلق القلب تعلقا صحيحا بالله تبارك وتعالى أقبل الإنسان على الله عز وجل، وحينئذ لا يكون مهتما بطعام ولا شراب. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يسأل عن الطعام ولا عن الشراب إلا إذا روجع في ذلك رحمه الله تعالى، لأن الشيخ رحمه الله لم يتزوج وكان يخدمه من يكون عنده، فلم تكن خدمته رحمه الله تعالى واجبة عليه، فكان لا يكلفهم شيئا، لا يخلع ثوبا حتى يستخلعوه، ولا يطلب طعاما حتى يؤتى إليه به، وكان الطعام يجعل على باب حجرته في خزانة كتبه إذا كان حالا غير مسافر وغير مجاهد في سبيل الله، يجعل الطعام وهو ملتفت عن الطعام بكثرة الشغل في طلب العلم والتصنيف، وكذلك في الذكر والعبادة والدعاء رحمه الله تعالى. فالإنسان إذا شغل بمعالي الأمور ترفع عن سفسافها، وأما الذي همه ما يدخل بطنه فقيمته كما هو معلوم ما يخرج منها، فمن كان همه ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها، وهذا الأمر لا يحمد عليه الإنسان، إنما يحمد بكثرة الأكل الدواب لأنها مرصودة للعلف، فهي التي تحمد بكثرة الأكل والشرب، لأن الدابة إذا ما أقلت من الأكل والشرب يرغب عنها، وأما الإنسان فإنه إذا ما رغب عن الطعام والشراب بحيث لا يضر بدنه فإنه حينئذ يحمد، إنما يحمد الإنسان بالتقليل من الطعام والشراب، والذي يحمد بكثرة ذلك الدواب المرصودة للحم هي التي تحمل اللحم، وأما الإنسان فلماذا يحمل اللحم؟ يعوقه ذلك عن الحركة ويمرضه ويكون حملا ثقيلا على ركبتيه، وكثير جدا ممن يعاني بعض المشاكل في ركبتيه ينصحه الطبيب بتقليل الوزن لأن الحمل زائد جدا على المفصلين الضعيفين المسكينين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يحسن لنا الختام أجمعين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.